وأن كما تعرفون يعني من باب فقط التذكير لا من باب التعليم أن بالعلم يستطيع الإنسان أن يسود ويستطيع الإنسان أن يعمر الأرض الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى كرامة للإنسان، وأن الأمة التي لا تتعلم أمة لا تفقه شيء، لا يمكن أن تكون رائدة ولا يمكن أن يكون لها حضور في ماذا في هذه المعترك بصح التعبير السياسي والمحن السياسية الكبيرة. النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى مكة المكرمة، كما تعرفون مكة هي تحوي رمز التوحيد الكعبة المشرفة، النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى ذلك المجتمع الذي هو مليء بالجهل، ودلالة أن ذلك المجتمع مليء بالجهل انتشار الخرافات والأوهام والعادات الغير جيدة وانتشار الذنوب والفسق والفجور والعياذ بالله، لأن المفروض من العلم أن يورث عند الإنسان معرفة ويورث عند الإنسان ماذا مقياسا يميز به ما بين الحق وما بين الباطل. النبي صلى الله عليه وآله دلالة عظمة النبي مجيئه إلى ذلك المجتمع الذي هو يعيش التفكك ويعيش التناحر. الشاب في ذلك المجتمع كان يتلذذ بشرب الخمر، وكان يتلذذ بماذا باقتراف الزنا والعياذ بالله. الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة يعدون على رؤوس الأصابع، فحينما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك المجتمع وبث فيهم كلمة التوحيد وحاول أن يعلمهم ماذا تعاليم الدين الإسلامي، ومن تلك المفردات العظيمة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله هو التعلم والعلم من أيامه الأولى بعد نشره للتوحيد الله سبحانه وتعالى ورفضه لعبودية الأصنام وعبودية البشر وغير البشر. أكد على مسألة العلم وأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يحقق إنسانيته، فلذلك ذكر في موارد كثيرة روايات تذكرها السنة ويذكرها الشيعة التأكيد على طلب العلم. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللاحق، يعني اطلبوا العلم من ماذا يريد أن يؤكد على أهمية العلم من دون نعومة أطفال الإنسان، يطلب العلم إلى آخر رمق من حياته. المهد هو حينما يوضع الإنسان في مهد، صحيح؟ واللحد هو ماذا؟ هو قبر الإنسان. يريد أن يؤكد على أهمية أن تكون حياة الإنسان متواصلة في طلب العلم، وهذا شيء واضح وجلي في حياة علمائنا الأعلام رحمة الله على من مضى وسدد الله من بقى منهم، أنهم يطلبون العلم في صباحهم وفي مسائهم فلا ينشغلون إلا بطلب العلم. واحمد الله سبحانه وتعالى أنكم تعيشون في ظل دولة إسلامية شيعية، بالتالي فيها أمر أهل البيت صلوات الله عليهم والأجواء المهيئة لكم في هذا الزمان أفضل من الأجواء التي كان يعيشها طلاب العلم قبل 40 سنة، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة. فلو نظرتم في تاريخ العلماء لوجدتم أن العلم في ذلك الزمان كان شاقا وصعب، فمن ناحية الوضع السياسي كان مضطربا في فترات كثيرة من مسير طلب العلم، وكان الفقر ماذا؟ الفقر يتناول رجال الدين. لذلك إذا تقرؤون في تراجم العلماء تجدون أن مفردة الفقر كانت حاضرة في حياة العلماء بأكملهم تقريبا في الأعم الأغلب، والفقر يؤذي الإنسان، يشغل ذهن الإنسان عن ماذا؟ عن طلب العلم. أما نحن في هذا الزمان الحمد لله في الأعم الأغلب حياة طالب العلم مهيئة وميسرة، مثل هذا المبنى الجميل إن شاء الله يكتمل أكثر فأكثر، وحياة الإنسان يعيش في أمان. الأمان المفردة الثانية في فترة كثيرة ليست بالقليلة في حياة طلاب العلم كانوا يعيشون القلق والاضطراب السياسي، كما كان صاحب الحدائق لما جاءت فوضى الوهابية إلى البحرين كان يتنقل من قرية إلى قرية بكتابه، وهو يؤلف كتابه حدائق الناظرة، أحد الكتب الفقهية المطولة إن شاء الله التي تطلعون عليها في المستقبل. شاهدنا فينبغي على الإنسان أن يغتنم وقته وأن يستفيد ماذا من هذا الوقت الثمين، وهذا شيء ضروري. لربما أكثر في أحد متزوج في الصف، الأكثر مو متزوج. إذا أردتم أن تلحظوا أهمية الوقت بتعبيرنا غمض عينيك وافتحهم فترة من الزمن وتجد أنك تزوجت ولديك أربعة أو خمسة من الأطفال. غمض وفتح وسترى أن عمرك تجاوز الأربعين والخمسين. ولكن ينبغي على الإنسان أن يستفيد من هذا الوقت وأن يلتجئ إلى كتابه وأن يخلص في ماذا؟ في طلب العلم. وأول نصيحة أنصحكم إياها هو التحضير للدرس. حتى لو كان الإنسان يملك عقلية جيدة لا يأتي إلى الدرس وهو فارغ الذهن، هذا في هذا المثل أم في غيره من المثل الأخرى. بدون التحضير الإنسان يأتي وهو خالي الذهن، أما بالتحضير يأتي يهيئ الأجواء الذهنية في داخله لاستيعاب ذلك العلم. هذا شيء ضروري، التحضير. فلكل درس له عدة ساعات، ساعة واحدة للتحضير. أنا إذا أتيت إلى المتن وحضرته ووجدت أنني قرأت الكتاب وقصدي من التحضير مو فقط أن تقرأ الدرس وتنتهي المسألة، فكر في هذا الدرس، ضع أسئلة استثارية تستثير بها مكامن ماذا؟ مكامن ذهنك ودفائن عقلك، بحيث أن الإنسان يضع أسئلة على كل درس يأتي إلى العنوان الأول أو يأتي إلى الكتاب. خلاصة المنطق، ما المقصود من خلاصة المنطق؟ خلاصة يعني أن هنالك متن أوسع من هذا الكتاب وهذه خلاصته. ما المقصود من المنطق؟ اعرف المؤلف، اعرف الكاتب إلى هذا الكتاب، في أي علم يتحدث هذا. فحينما تدخل للتحضير تقرأ، ضروري جدا أن الإنسان يقرأ المقدمة، لأن الكثير المتعارف في الكتب الثقافية والكتب الاجتماعية وغيرها أن الإنسان لا يقرأ المقدمة، وهذه من أكبر الاشتباهات التي يقع عليه فيها الإنسان. أولا معرفة عنوان الكتاب، معرفة المؤلف، قراءة المقدمة، والاطلاع على ماذا؟ على الشيء الرابع أو الثالث وهو قراءة الفهرس. هذا الفهرس جدا ضروري أن الإنسان يطلع عليه ليعرف تدرج مطالب هذا الكتاب ويكون له عونا له. وإذا أردت أنك أتقنت، إذا أردت أن تعرف أنك أتقنت إلى الكتاب ومطالب الكتاب حاضرة عندك، بعد مضي فترة من الزمن، شهر أو شهرين من دراسة الكتاب، انظر إلى الفهرس، هل تستطيع من خلال الفهرس أن تشرح الكتاب أم لا؟ أنت لا تفتح الكتاب، افتح الفهرس. هل تستطيع، لأن هذه هي العناوين، هل تستطيع أن تتناول عنوانا عنوان حتى تشرح وتستوعب المطالب أم لا؟ فإن لم تستطع فأنت لم تتقن الكتاب. وأنا أتحدث، لا أتحدث عن الكتب المطولة كتاب الكفاية أو كتاب مثلا في مكاسب الشيخ الأنصاري، لا، أنا أتحدث عن ماذا؟ عن كتب المقدمات التي هي سهلة إن شاء الله يسيرة وتعتبر القاعدة الأساسية. هذا مثلا في علم المنطق، خلاصة علم المنطق، هذا من الكتب الضرورية جدا، من العلوم الضرورية بحيث يسمى أنه خادم العلوم. الخادم شلون؟ حينما يكون لدى الإنسان خادما في بيته ماذا يصنع؟ يصنع كل شيء، يحضر الطعام، ينظف، يمسح، يرتب الكتب، يفعل كل شيء، صحيح ولا؟ فهذا هو خادم العلوم. خادم العلوم أي أنه يدخل في كل علم في حياة الإنسان. إذا أردت أن تدرس الفقه ولم تتقن المنطق ستجد خللا في دراستك في الفقه، وكذلك في علم الأصول، كذلك في الفلسفة، كذلك في العقائد، حتى في التاريخ، حتى في الحديث نحتاج إلى علم المنطق. فمن لم يتقن المنطق سيكون ماذا؟ كما يقول الشاعر، كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. واحد يريد يروح المعركة وما عنده سلاح، كيف يكون وضعه؟ يكون وضعه هش، بسهولة ويسر يمكن أن يلغى من هذا الوجود. فعلم المنطق من أو خلاصة المنطق أو علم المنطق من العلوم الضرورية، ويعبرون عنه من العلوم الآلية، أي أنه لا يدرس لنفسه وإنما يدرس لغيره. الآن علم الحساب، حينما يدرس الإنسان المسائل الحسابية ويدرس القوانين الجمع والطرح والقسمة وغير ذلك من قوانين الرياضيات، هل يدرسها لذاتها؟ لا، يدرسها لحسابة المسافة، صحيح؟ يدرسها لحسابة التركة التي مات ذلك الأب ويريد أن يوزع الإرث، فأستخدم ماذا؟ علم الحساب. إذا علم الحساب ليس من العلوم الذاتية أدرسها لها، لا، العلوم التي تدرس لذاتها كعلم التوحيد، توحيد الله عز وجل، أنا أدرس هذا الأمر لأجل أي شيء، لأوحد الله سبحانه وتعالى التوحيد الذي يراد مني أن أعيشه وأعتقد به وأتعامل معه في الواقع الخارجي. أما علم المنطق فلا يدرس لذاته، إنما يدرس لشيء آخر للعلوم الأخرى، فهو ضروري جدا إتقانه، والذي لا يتقنه سوف يجد ماذا؟ وبالة في حياته الدراسية، لأنه كل العلوم الأخرى أيضا في المقدمات ستدرسون النحو ستجدون أنكم تستخدمون المنطق، حينما قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هذه قسمة من المنطق، صحيح ولا؟ التعريف وكيفية التعريف سيأتينا، التعريف قانون التعريف من المنطق أن يكون جامعا لمسائل ذلك العلوم ومانعا من ماذا؟ من غير المسائل التي تدخل بذلك العلم، صحيح ولا؟ فهذا أيضا من المنطق. إذا ذهبتم إلى الفقه كذلك فهذا ضروري جدا، التحضير ساعة، اقرأ ومن ثم اقرأ وفكر، وضع أسئلة وأنت في البيت لكي تستثير ذهنك لتحضير الموضوع، ساعة تحضير، ساعة حضور بانتباه، ما ينعس الإنسان ينام مبكر، ذهن لا يشغله بأي شاغل إذا أراد أن يستفيد، وساعة مراجعة، لا تقول مثلا أن الدرس سهل يسير وإن شاء الله يعني لن أنسى الحديث معك بعد أسبوع، هل ستتذكر هذا الكلام أم لا؟ ساعة تحضير، ساعة حضور، وساعة مراجعة، وساعة مباحثة أو كتابة إن كان مباحثة أو لمن، إذا أمكن الكتابة جيد، فالذي لا يتباحث لا يمكن له أن يتقن الكتاب، ما حسب التجربة العملية للأساتذة وللزملاء وللأخوان يقولون أنه من لم يتباحث لا يمكن أن يسيطر على المادة، شايف شلون؟ من دون المباحثة لا يمكن أن يسيطر على المادة. وبعض الأساتذة كانوا يقولون لنا كنا نتباحث بعض المواد 6 مرات إلى أن بقي هذا المتن ها هنا، وأتحدث مثلا عن الشيخ الغربي رحمة الله عليه، أحد المراجع الذي نقلت لهم صدام رحمة الله عليه، الشيخ الغربي كان أحد أساتذتي يحضر عنده الدرس، وكان يدرس متن الكفاية للأصول، وفي ذلك الزمان كان الكتاب لا يكتب بالآلة الطابعة وإنما يكتب باليد، وأحيانا يخرج السطر عن حده، فكان الكتاب عند التلميذ والأستاذ يشرح، واضح؟ يقول الشيخ الغروي للأستاذ، يقول له الكلمة الفلانية خرجت عن مقدار الصفحة، يعني عن الصفحة، من شدة حفظه لمتن الكفاية وهو من أصعب المتون، وهذا لم يأتي من فراغ، لم يأتي من كثرة النوم واللهو والسهر والانشغال بأمور هنا وهناك أو المتابعات الغير ضرورية، لا، معنى قاعدة قل لكل شيء أو قل الشغل عندي درس، ولا تقل الدرس عندي شغل. فهذه حبيت أن أتقدم بهذه الكلمة، والإنسان يعني يسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق، إذا ذهبتم إلى زيارة المعصومة صلوات الله عليها توجهوا إلى الله واسألوه بجاه المعصومة أن توفقكم أو يوفقكم الله سبحانه وتعالى لأجل أي شيء، لعدم الغياب، للجد والاجتهاد والمواصلة والمثابرة، هذا شيء ضروري، عود نفسك على المثابرة تعتد، أما الإنسان يترك نفسه هكذا فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا بعد مضي زمن من الأزمنة. ذكر الماتن في المقدمة وقال علم المنطق، الشيخ أمس ما تحدث لكم في شرح علم المنطق، ها؟ سلام؟ لا، المقدمة تاريخ طبعا ستجدون أنه المتعارف في دراسة العلوم أن يبدأ بتعريف ذلك العلم، إذا كنا ندرس الطب فبدء الأمر لا بد أن نعرف الطب، إذا أردنا أن ندرس الفيزياء لا بد أن نعرف ماذا؟ نعرف الفيزياء. فنحن في علم المنطق عادة الكتاب هكذا يبدأون بماذا؟ والعلماء يبدأون بتعريف ذلك العلم، وقال في تعريفه في المقدمة هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح، هذا هو تعريفه، علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. نحن نحتاج لكي يكون سيرنا في هذه الحياة في دراستنا وفي تحركاتنا وفي اعتقاداتنا وفي مواقفنا السياسية والاجتماعية والتربوية، ماذا؟ أن تكون كل مواقفنا واعتقاداتنا صحيحة سليمة، صحيح ولا؟ هذا الاعتقاد أو هذا الموقف الصحيح السديد من أين يأتي؟ يأتي من ماذا؟ من التفكير. إذا كان تفكير الإنسان صحيحا يكون الناتج عنه صحيح، أما إذا كان التفكير سقيما أو خاطئا ينتج ماذا؟ ينتج مواقف خاطئة وغير صحيحة. فوظيفة علم المنطق هو أن يعلمنا قواعد، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يكون تفكيرنا تفكيرا صحيحا. أريد أن أشير إلى نقطة واحدة، يعني هو لا يعلمنا التفكير، لا، نحن نعرف التفكير، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على التفكير، إن كان عائشا في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا هو يفكر، الله سبحانه وتعالى غرس فيه التفكير، هو يفكر. إذن علم المنطق ماذا يريد؟ ماذا يعلمنا؟ يعلمنا كيف أن نفكر بطريقة صحيحة لكي تكون استدلالاتنا على أمورنا التي نريد أن نصل إليها استدلالا صحيحا، فنصل إلى النتيجة المطلوبة، ولذلك سوف نجد. إذن هذا علم المنطق يعلمنا طريقة القواعد لكي يكون تفكيرنا تفكيرا صحيحا، لكي تكون أفكارنا صحيحة، لكي تكون النتائج التي نصل إليها نتائج صحيحة سليمة. إذن هذا يعصمنا من الخطأ، لا نقع في الخطأ. وذا ربما يقول قائلا منكم أيجعلنا معصومين؟ نقول فإننا نلاحظ هنالك من درس المنطق وهو ماذا؟ غير صحيح في تفكيره، مواقفه خاطئة. إذن هذا تناقض ما بين تعريف علم المنطق وما بين المواقف التي صدرت من الكثير، نواهم ماذا؟ يخطئون في تفكيرهم. فنجد مثلا البعض مع وجود الأدلة الواضحة والجلية لا يؤمن بوجود الله، وهو يفكر وهو دارس للمنطق ولكنه لا يؤمن بوجود الله، يقول أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها بنفسها. نقول له إننا إذا قلت هكذا فإننا نجد أيضا أن الذي يدرس النحو يخطأ في لسانه. المفروض من الإنسان إذا درس علم النحو أن يكون لسانه صحيح، ولكننا نجد ذلك الخطيب حينما يصعد على المنبر وقد بقي في الحوزة العلمية 10 سنوات يخطأ في لسانه، ويجد أستاذ اللغة العربية في الجامعة إذا طلع على التلفاز يريد أن يتحدث نجده يخطأ في لسانه، يعني من ناحية اللغة العربية. فلماذا يخطأ؟ ألا يعرف النحو؟ لا يعرف أن الفاعل مرفوع وأن المبتدا مرفوع وأن الأسماء تجر بأحد حروف الجر، ولكن الخلل أين؟ الخلل أنه في وقت الحاجة في تطبيق هذا الأمر لم يراعي تلك القواعد. هو يعرف أن الفاعل مرفوع، ولكن حينما نقول له أخرج وألقي كلمة في مناسبة مولد من المواليد أهل البيت عليهم السلام، نجده ماذا؟ لا يرفع الفاعل، نجده المضاف إليه يرفعه، المفروض أنه ماذا؟ يجره بالتالي، صحيح ولا؟ فهو في وقت الحاجة كذلك. نفس الكلام بالنسبة إلى علم المنطق، يعلمنا قال ماذا؟ علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. أنت تعرف هذه القواعد، المفروض منك في حال تطبيق هذا الأمر أنك تستخدم هذه القواعد، أما إذا لم تستخدمها فما استفدت شيئا، يكون تفكيرك تفكيرا سقيما خاطئا لأنك في وقت الحاجة لم تطبق. إذا قلت أن الفاعل مرفوع جاء محمد، أنت تقول أسألك أو تسألني يا شيخ ألا تعرف أن الفاعل مرفوع؟ أقول لك بلى أن الفاعل مرفوع، إذا لماذا قلت جاء محمد؟ فلابد معرفة القواعد تطبق في وقت الحاجة. فنفس الكلام بالنسبة لماذا؟ لعلم المنطق، علم يعلمنا قواعد التفكير الصحيح، ولكن متى يعصم ذهننا من الخطأ؟ إذا طبقنا تلك القواعد في وقت الحاجة في حال التفكير في قضايانا وفي أمورنا العلمية. طبعا يبحثون في المقدمات تعريف العلم، ويبحثون كذلك ماذا موضوع العلم، ما هو موضوعه. إذا أتينا إلى علم النحو موضوعه ماذا؟ الكلمة. يبحث عن أحوال آخر الكلمة، هل هي مرفوعة منصوبة مجرورة صحيح ولا، هكذا هو علمه. مثلا علم الطب ماذا، ما هو موضوعه؟ موضوعه البدن، يدرس أحوال البدن، ما يصلحه ما يصلحه ما يفسده صحيح ولا. علم المنطق ما هو موضوعه؟ موضوعه التعريف والاستدلال، تعريف سيتحدث لنا عن التعريف، قوانين شروط التعريف، ما هو المفروض الذي يجب أن يتوفر في هذا التعريف لكي يكون تعريفا صحيحا، وسوف يطرح لنا بعد ذلك الاستدلال، كيف نستدل على قضايانا حينما يقال لك أن الكرة الأرضية هي كروية ليست مستطيلة ولا مربعة، كيف تستدل على هذا الأمر؟ كيف تستدل على أنك موجود؟ كيف تستدل على أن الإسلام هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ ما تجي تقول للناس الإسلام هو آخر الأديان. يا عزيزي، لابد لك أن تأتي باستدلال منطقي صحيح يفهمه اليهودي والمسيحي وأصحاب الديانات الأخرى ومن لا دين عندهم. لابد أن تأتي باستدلال عقلي عبر ماذا؟ عبر علم المنطق، صحيح ولا؟ فموضوع المنطق هو ماذا؟ التعريف والاستدلال ومناهج الباحث، لأن البحث له عدة مناهج، المنهج العلمي، المنهج الأدبي، المنهج كذا وكذا وكذا، يعلمنا لكي نصل، هذا هو موضوعه. طبعا هذا بشكل مختصر نقرأ هذا الآن إن شاء الله. طبعا أعتذر للكتاب، أنا جديدا أتيت من السفر والمكتبة شوي ما وجدته. يقول المقدمة: علم المنطق، تعريف علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. إذا في شيء مبهم سألوا، أي شيء مواضح اسألوا. علم يبحث عن القواعد، لكن ليست قواعدا خاصة، يعطينا قواعدا عامة. لما عبر بالقواعد العامة؟ لأن هذه القواعد تستخدم في ماذا؟ في كل مجال من المجالات. يعني هو لا يعلمنا القواعد التي نفكر في العقائد فقط، أو يعلمنا القواعد نفكر في السياسة فقط، أو قواعد يعلمنا في الارتباط الروحي فقط مع الله سبحانه وتعالى. لا، يعلمنا القواعد العامة التي تدخل في كل شيء للتفكير الصحيح. يعني هذا موضوع صح التعبير أو تعريف لموضوع شريف، لكي يكون الإنسان ماذا؟ صاحب تفكير صحيح، صاحب تفكير سديد. والإنسان الناجح هو الذي كلما ازدادت نسبة الدقة في تفكيره، لأنه كلما كان تفكيره أعمق وكلما كان تطبيقه للقواعد أشد، كلما قرب من الحقيقة. ووظيفة الإنسان في هذا الوجود أن يتعرف على حقائق الكون. ما هي علاقتي بالشجر؟ ما هي علاقتي بالبيت؟ ما هي علاقتي بالحيوانات؟ ما هي علاقتي بماذا؟ بخالقي؟ ما هي علاقتي بكتاب الله عز وجل؟ فكلما كان الإنسان ذو تفكير صحيح ويطبق هذا الأمر يستفيد ويرتقي حتى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. قل لي ليش؟ أقول لك أن الإنسان إذا أدرك أن وجوده في الحياة الدنيا محدود، له بداية وله نهاية، البداية لا يختارها هو. أنا لم أحدد تاريخ ميلادي ولم أحدد تاريخ رحيلي من هذه الدنيا. العقل ماذا يقول لي؟ لا بد لك، أوجب عليك، يقول العقل، أن ماذا؟ أن تغتنم وتستغل هذه الفترة الزمنية بماذا؟ بما يكون فيه صالح لك. وإذا كنت معتقدا للإسلام أن أستفيد، فحينما يطرح القرآن الكريم الدار الآخرة والنجاح والجنة ولذائذ الجنة من القصور والحور العين والأنهر من العسل ومن اللبن، فكلما ازدادت قيمة الإنسان وتمسكه بمبادئ الحق في دار الدنيا كلما ارتقت مراتبه في الدار الآخرة. العقل ماذا يقول؟ يقول لا بد لك أن تكون متمسكا أكثر، فكلما تمسكت أكثر كلما ارتفعت درجتك وقيمتك في دار الدنيا قبل الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا بشكل سريع موضوعه. قلنا التعريف سيعلمنا قواعد التعريف وقوانين التعريف، سيأتي الكلام إن شاء الله، والاستدلال ومناهج الباحث توضيحها. يقول يهيئ لنا علم المنطق قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهجية المنهجة يعني طريقة البحث العلمي، لأن الأبحاث العلمية تختلف من مجال إلى آخر. فحينما يريد أن يبحث الإنسان في القرآن تختلف المنهجية حينما يريد أن يبحث عن شاعر من الشعراء، ويختلف حينما يريد أن يبحث عن ماذا، عن قومية من القوميات شاهدنا، أو طريقة البحث العلمي فيعلمنا. الآن هذا طبعا يوضح موضوع علم المنطق، يعلمنا كيف نعرف الأشياء تعريفا بينا حقيقيا، وهذا من الأشياء الضرورية أن التعريف ماذا لابد أن يكون يميز الشيء. حينما سألت الأخ من أين أنت، سيأتي لنا في التعريف أن عندنا معرف شيء أجهله، صحيح؟ لو سألتك مثلا ما فاكهة العنب فرضا جدلا، أنت سألتني ما هي فاكهة العنب وأنا أجهلها، العنب شيء يراد تعريفه يعني معرف يعني شيء مجهول، فحينما تعرف لي العنب مثلا لابد أن يكون ألفاظك يعني تعريفك أوضح من المعرف، صحيح لنا؟ أوضح من المعرف لكي يكون يحدث العلم عندي. بالتالي عندنا معرف وعندنا تعريف، لابد أن يكون التعريف أوضح منه لكي يرشدنا ويبين لنا حقيقته. فالتعريف في تعريف الأشياء تعريفا بينا حقيقيا، طبعا سيأتي لنا ما المقصود من الحقيقي في التعريف، لأن هناك هل نستطيع أن نعرف الأشياء كلها تعريفا حقيقيا، سيأتي لنا إن شاء الله في مبحثه ويوضح معناها ما المقصود. حينما أسألك ما الغول، واضح؟ حينما أسأل عن جهل لأجل المعرفة، فالتعريف لابد أن يكون واضحا وجليا. لما أسألك مثلا غينيا كم عدد سكانها، أنا عدد السكان لا أعرفه، فإذا أتيت وقلت لي مثلا كم عدد سكان غينيا، وين، ما في أحد من غينيا؟ ما في أحد من غينيا عندنا؟ نيجيريا، نيجيريا كم عدد سكانها؟ مثلا 10 ملايين مثلا. حينما أسألك ما عدد سكان نيجيريا أنا أجهل بهذا الأمر، صحيح ولا؟ فحينما تقول لي 10 ملايين، 10 ملايين هذه الألفاظ تعريف لعدد السكان، فهي أجلى وأوضح عندي، واضح؟ بينت معناها. شاهدنا أول شيء يعلمنا ماذا، يعلمنا كيفية التعريف الأشياء تعريفا حقيقيا بينا واضحا، والشيء الآخر يعلمنا كيف نستدعى على صحة الفكرة أو خطأ. حينما تقول أنت مثلا أني أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بأن للكون هذا خالق، هذه فكرة، صحيح؟ أنت تعتقد بصحة هذه الفكرة وهذا المعتقد، كيف تستدل على صحتها؟ كيف تستدل على عدم بطلان غير هذه الفكرة مثلا، أولئك الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها بنفسها؟ ويعلمنا كيف نبحث المعلومات بحثا منظما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ. طيب الآن هذه المقدمة يشير بعد ذلك إلى الفائدة التي نحصلها من هذا العلم، ماذا نستفيد؟ ففي الطب الإنسان إذا درس الطب وتعلمه يستفيد ماذا؟ يعرف ما يصلح هذا البدن من الأكل والشرب والحركة والنوم وغير ذلك. ولذلك تجد الأطباء يقولون كل هذا الأمر فإنه مفيد، ابتعد عن السموم فإنها مضرة وهالكة للإنسان، صحيح ولا؟ فهذه الفائدة، ما هي فائدتنا من هذا العلم الذي سوف ندرسه؟ قال من الواضح أن جميع العلوم هي نتائج التفكير الإنساني، فأي مجال من المجالات في العلوم التي هي موجودة على وجه البسيطة إنما هي نتائج التفكير الإنساني. مثلا الطيران إذا تدرسون تاريخ الطيران تجدون أنه تدرج إلى أن وصل إلى هذه الحالة، صحيح؟ فإننا نجد كما يقولون، وإن كان الغرب يدعو أنهم هم الذين وهكذا يصورون عادة أنهم متقدمين علينا في كل شيء، ولكن التاريخ أثبت أن عباس ابن فرناس هو من الأوائل الذين حاول ماذا؟ أن يطير، طلع جناحين، محاولته باءت بالفشل، هذا لا كلام فيه، ولكن تلك المحاولة كانت قاعدة ليأتي من بعده ويستفيد من الأخطاء التي وقع فيها عباس بن فرناس، صحيح؟ ما بعد ذلك تطورت إلى أن وصل الحال هكذا. فهذا نتيجة، هذا علم الطيران علم من أين أتى؟ نتيجة ماذا؟ التفكير الإنساني، صحيح ولا؟ كذلك الخياطة، كذلك الأمور الكثيرة من الطب ومن الفيزياء ومن غيرها، إنما هي نتاج ماذا؟ نتاج علمي، نتاج علم للتفكير الإنساني بما هو إنسان. ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة مقبولة، وأحيانا لا يهتدي لأنه لا يطبق قواعد التفكير الصحيح. فإذا لم يطبق قواعد التفكير الصحيح، أنا مثلا في المسائل الرياضية لو طرحت مسألة القسمة مثلا، نجد أن البعض الذين يجيبون على المسألة ينقسمون إلى قسمين، هنالك من يصل إلى النتيجة الصحيحة وهنالك من يخطئ. إذا اشتبه وأخطأ في تطبيق قانون القسمة فإنه لا يصل إلى النتيجة، ومن يطبق قانون القسمة تطبيقا صحيحا، لأن في القسمة يحتاج إلى الطرح إلى الناقص، صحيح ولا؟ ويحتاج إلى ماذا؟ إلى الجامع، بالتالي يصل إلى، إذا أخطأ في قانون وقاعدة من القواعد فإنه لن يصل إلى نتيجة صحيحة. شاهدنا يفكر حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة، وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير مقبولة. فالتفكير الإنساني إذن معرض بطبيعته للخطأ، لأنه للتفكير الصحيح شروط سيأتي منها سلامة منها الانتباه. كيف الانتباه؟ أنا الآن أسأل سؤال، شوف البعض يجيب مباشرة والبعض الآخر يعرف الجواب ولكنه يجيب خطأ. لماذا؟ لأنه سرحان يفكر في أمر ما شغله مثلا، صحيح ولا؟ هو يعرف الجواب لكنه لأنه لم يكن منتبها لا يستطيع الجواب مثلا. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر سلامة الحواس، من فقد حسان الحواس هي كم حاسة عندنا سيد؟ خمس، اذكرهم.
النفس والتذوق والسمع
بس والبصر والشم. أحسنتم، هذه الحواس الخمسة ها؟ السامع ذكرها السامع خمسة هي، ولا تخليها ست؟
نعم
خمسة. شاهدنا هذه الحواس يقولون هي أساس العلم. لما؟ لأن الطفل الصغير إذا كان المزوجين لاحظوا الطفل الصغير فإنه يتعلم، يؤسس معلومات، وبنك لكنه بدون أموال، بنك معلومات ولكنه مفلس، يبتدئ يواش يواش يكون لديه المعلومات، يلمس الجدار ويقول، وبعد فترة يدرك أنه ناعم، صحيح؟ يلمس هذه ويدرك هذه الخشونة التي هي موجودة، يلمس المدفأة في الشتاء فتحرقه ويعرف أنها حارة. شوف دائما يؤسس. الإنسان أعزكم الله والحيوان يشتركان في هذه المرحلة، لا فرق فيما بينهما، فإننا نجد كذلك الحيوان لديه هذه الخاصية، إلى أن يصل الطفل إلى مرحلة معينة يدرك حب أمه له وحب أباه له كذلك، فإنه يدرك يواش إلى أن ماذا بعد ذلك يقارن ما بين الأشياء، لكن مقارنة غير صحيحة. فإننا نجد إذا نام في الليل وهو محب للبن فإنه يتصور في اليوم الثاني سوف يأتي والده ويعطيه نهرا من اللبن ويبقى يشرب مثلا. إذا كان محبا مثلا محبا للأموال أو للذهب فإنه سوف ينام يتصور أنه يملك جبلا من الذهب، مقارنة ولكنها غير صحيحة، إلى أن يصل إلى مرحلة يستطيع أن يفرق فيما بينه، ومن هذه المرحلة يفترق عن الحيوانات. شاهدنا لأجل التفكير الإنساني إذا معرض بطبيعته للخطأ والصواب، ولأجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان محتاجا وبحاجة إلى قواعد تهيئ له مجال التفكير، تعطيه المجال لكي يفكر تفكيرا صحيحا متى سار على ضوء تلك الأفكار وتلك القواعد. والعلم الذي يتكفل بوضع هذه هو علم الطب، صحيح؟ والذي يتكفل بهذه الحالة هو علم الفيزياء، صحيح؟ علم المنطق. لا حديث راح، أنا طبيعتي هكذا أسأل وأخط الدار علشان أضمن أنك أنت وياي مو لم تذهب إلى الحرم ولا إلى بيت القدس. شاهدنا والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو أي علم؟ الذي يعلمنا هذا الأمر ما هو علم المنطق. فإذا حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري لا بد منه، صحيح؟ وذلك لأجل أي شيء أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا، فنتجول بين الناس في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا ونحن نحمل المبادئ الحقة ونحمل طرق الاستدلال الصحيحة والحجة المتينة على مبادئنا وعلى عقائدنا، فنحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ومعنا الحجة والاستدلال الصحيح. واضح إن شاء الله؟ ضروري لا بد منه، وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة. ومن هنا عد علم المنطق. لأجل هذا الأمر قيل أن المنطق الأساس الوحيد والمنطق الأول لجميع المعارف البشرية. جميع المعارف البشرية تحتاج إلى علم المنطق، فإنك ستجد كما ذكر الشيخ بالأمس أن علم المنطق ليس وليدا للإسلام، وإنما هو علم قديم كان من المؤسسين له أرسطاليس وغيره من علماء ماذا اليونان في ذلك الزمان، فإنهم استدلوا ويواش يواش عبر التفكير الصحيح جمعوا. يعني هذه لم تكن من صح التعبير غير موجودة، موجودة ولكن التنبيه عليها وذكرها بقواعد وقوالب معينة جاءت عبر التفكير وشق الأنفس وتصبب العرق لا النوم والكسل. ثانيا يضاف إليه، إلى أي شيء إليه ده؟ إلى أي شيء قال يضاف إليه؟ لأي شيء؟ ها؟ أحسنتم، يزيد خيرا. إننا بتعلمنا وقواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات. نحن في معترك في هذا الوجود، نحن لا نعيش لوحدنا في هذا الوجود ونقول لا نحتاج إلى المناقشة والمناظرة. لا، هنالك حروب ما بين الديانات موجودة، تارة تأتي بصبغة الحرب العسكرية وتارة تأتي بصبغة الحرب الفلسفية وتارة تأتي بصبغة ماذا؟ الحرب العقائدية. لأنه لا حتى أولئك الذين يطرحون حوار الحضارات والذين يقولون أن لا السلم العالمي موجود، أيا ترى لو سألنا هؤلاء لو كانوا مثلا هم من المسيحيين لو قلنا لهم ألا تتمنوا أن يكون أهل الكرة الأرضية كلهم من المسيح؟ يقولون بلى. إذن ماذا؟ إذن هنالك نزعة داخلية تدعو إلى نشر عقيدتي على وجه هذه البسيطة. هكذا يحمل الإنسان من أي جهة من أي كان. نحن لا ندعو إلى القضية إلى السلاح وإلى الدم، لا، ولكن نقول أن الإنسان يبقى متمسكا بعقيدته صاحب استدلال وصاحب حجة قوية. نعم بتعلمنا أننا بتعلمنا قواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات العلمية فنتبين أنواع الخطأ. مثلا الكنيسة كانت في القرون الماضية تعاقب من يقول أن الكرة الأرضية أن الأرض كروية، وأعدم من العلماء في ذلك الزمان في أوروبا الشيء الكثير، وتعتبر جريمة لا تغتفر أن يأتي عالم ويقول أن الأرض كروية، لأنهم كانوا يحاولون أن يروجوا أن الكرة منبسطة. صحيح ولا؟ ليش منبسطة؟ لأن هذا إحنا نقف على السهم نجدها منبسطة، لا نجدها كروية. شاهدنا فتبين أنواع الخطأ. وبمعرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أيضا أن نميز بين المناهج العلمية السليمة والتي تؤدي إلى نتائج صحيحة وبين المناهج العلمية غير سليمة، لأن أكو مناهج علمية خاطئة الذي يكون أساسه خاطئ يورثون الخطأ، ومن يكون منهجه العلمي سليما يورثه الصحة والصواب في مواقفه وفي نتائجه. وبين المناهج غير السليمة والتي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة، ونستطيع كذلك على ضوء فهمنا لقواعد المنطق أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة. بالمنطق تستطيع أن تقول أن هذا أن هذه القوانين إنما قوانين الفيزياء، هذا ليس من الفيزياء إنما هذا من الكيمياء، ليس هذا من الكيمياء إنما هذا من الفلسفة. كيف تستطيع أن تميز فيما بينها؟ بالمنطق. في هذا علم المنطق، أن نقارن بينها ببيان مواطن الالتقاء والشبه بينها ومواطن الاختلاف والافتراق. الخلاصة، خلاصة الأمر أن القيمة الدراسية لعلم المنطق ما هي؟ هي بتوفره على تكوين الشيء الذي يجعلنا ندرس علم المنطق، لأن المنطق لديه القدرة في تعليمنا كيفية التفكير الصحيح والسليم. لأنه يا أخوان حتى انظروا إلى السياسيين في الانتخابات وفي غيرها، يستخدمون المغالطات، لا يريدوا أن يطرحوا أمورهم عبر المنطق، صحيح ولا؟ يقول ذلك الرجل السياسي حينما يطرح نفسه للانتخابات، يقول سوف أهتم بالوطن وأنتشر الوطن من الفقر، سوف أنشر التعليم في الوطن، إلى أن يقتنع الناس به فينتخبونه في صناديق الاقتراع، وبعدما يمسك المنصب نجده لم يغير شيئا في هذا الوطن، نقول له يا هذا ألم تدعي أنك سوف تنتشل هذا الوطن من الفقر ومن الجهل ومن الاضطرابات التعليمية وغيرها؟ يقول له أنا أردت من الوطن وطني منطقتي، لا هذا الوطن بأكبره. شفت شلون تلاعب؟ أيضا من الأمور الأخرى التي يستخدمها السياسيون، عندنا شيء أساسي سوف نلتفت ونشير إليه شرف في الأيام القادمة، لابد لنا أن نشخص أين العلة وأين المعلول. الآن هذه الآن تركتها، لما وقعت إلى الأرض؟ لوجود الجاذبية. الجاذبية علة في جذب هذه الممسحة إلى الأسفل، صحيح ولا؟ وجود هذا الضوء من أين؟ بسبب فعل الكهرباء، صحيح ولا؟ إذن هذا الضوء معلول للكهرباء. العلة أين؟ لابد أن نعرف من هو الموجد وما هو الموجد، لازم أن نفرق، لأن هذه من المسائل الحساسة في دراسة الإنسان وفي حياة الإنسان في بيته وفي كل مجال من المجالات، أن نفرق ما بين العلة وما بين المعلول. إن شاء الله سيأتي بالأيام القادمة. إن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفرها على تكوين قدرة التفكير السليم في البحث والنقد وتقييم الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين في مختلف مجالات الفكر الإنساني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.